جنوب القطاع. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أو أجنبي وقواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحول ويحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية، بما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم الداخلية ويؤسس لقوة دولية تسعى إلى فرض وصاية سياسية وأمنية على غزة. كما شددت الفصائل الفلسطينية على رفضها لأي بند يستهدف نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. تفاصيل أوفى عن موقف الفصائل الفلسطينية من مشروع القرار الأمريكي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن في التقرير التالي.
غزة أمام منعطف سياسي حاسم مع اشتداد الحراك الدولي وتزاحم المبادرات التي تحاول رسم مستقبل القطاع تحت مسميات متعددة. وفي خضم هذا المشهد المتقلب تتقدم مشاريع أمريكية تهدف لإعادة رسم مستقبل غزة السياسي والأمني مقابل مواقف فلسطينية تتمسك بالسيادة. وفي هذا السياق أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يشكل تهديدا مباشرا للسيادة الوطنية ويمهد لهيمنة خارجية على القرار الفلسطيني. وأوضحت الفصائل أن المشروع الأمريكي يحول إدارة القطاع وإعادة الإعمار إلى جهة دولية غير وطنية ويؤسس لقوة دولية تسعى إلى فرض وصاية سياسية وأمنية على غزة، مشددة على رفضها لأي بند يستهدف نزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. وفي موقف متقدم اعتبرت حركة حماس أن تعديلات المشروع الأمريكي لا تخدم استقرار القطاع، محذرة من استبدال الاحتلال بوصاية جديدة عبر تدخلات تطال الحوكمة والأمن الداخلي. وأكدت الحركة أن البديل هو قرار أممي واضح يعزز وقف إطلاق النار ويحدد مهمة أي قوة دولية بالفصل بين الاحتلال والمدنيين وضمان تثبيت الهدنة. أما تفاصيل المشروع الأمريكي فتشير إلى نشر قوة استقرار دولية تتولى إدارة القطاع مؤقتا وإلى إنشاء مجلس سلام برئاسة دونالد ترامب لإدارة غزة حتى نهاية 2027، مع تضمين بند يتحدث عن مسار نحو دولة فلسطينية بعد إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. وبينما تمارس واشنطن ضغوطا لتسويق القرار، ترى جهات سياسية إسرائيلية أن بعض بنوده غير ملائمة لتل أبيب، خاصة ما يتعلق بذكر الدولة الفلسطينية وعدم منح الكيان الإسرائيلي حق الاعتراض على الدول المشاركة في القوة الدولية. ومع اقتراب التصويت في مجلس الأمن يبقى المشهد في غزة معلقا بين المشروع الأمريكي المقدم والرفض الفلسطيني الواسع وضبابية الموقف الإسرائيلي.
حذر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي من أخطار سياسية وأمنية يحملها مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة. وشدد الهندي على رفض حركة لصيغة الحالية للمشروع المطروح قائلا إنه يعيد تشكيل واقع القطاع على نحو خطير. كما أوضح أن المشروع الأمريكي يحاول استرضاء بعض الدول العربية والإسلامية باستخدام عبارات فضفاضة لا تتضمن أي حقوق واضحة للشعب الفلسطيني، مبينا أن اعتماد القرار بصيغته الراهنة ينطوي على مخاطر كبيرة ولا يضمن استقرار المنطقة ويمنح الولايات المتحدة دورا مباشرا في رسم مستقبل غزة. كشف تقرير صادر عن جمعية أطباء لحقوق الإنسان الحقوقية الإسرائيلية عن استشهاد نحو 100 فلسطيني خلال العامين الماضيين أثناء احتجازهم، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. وأرجعت الجمعية السبب إلى سياسة ممنهجة تقوم على القتل وإساءة المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، مشيرة إلى أن سياسة الإخفاء القسري التي يتبعها الجيش الإسرائيلي قد تعني أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير. كما وثق التقرير حالة سوء التغذية الحاد وحرمان مرضى السكري من الأنسولين وامتناع سلطات السجون عن توفير العلاج الأساسي لمرضى السرطان والالتهابات القاتلة. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن 98 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء الاحتجاز منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 في السجون الإسرائيلية. وبحسب تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان والذي أوردته الجارديان، فإن العدد الحقيقي مرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، إذ أن مئات المعتقلين في غزة في عدد المفقودين. وأضافت المنظمة أنها تتبعت الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية وتقارير الطب الشرعي والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب والشهود لأعداد تقريرها الجديد. كما لفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم بيانات شاملة سوى للأشهر الثمانية الأولى من العدوان. وأخيرا، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين قرب جدال الفصل العنصري بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح. وفي جنوب الضفة، أغلق الاحتلال دوار جوع الغربي والطريق مراح رباح في بيت لحم ومنع مرور المركبات. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. أرخت يؤكد على ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. شهداء وجرحى ونسف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة. بهذا أحبتنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم إنما ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نخصصها بعون الله لموضوع الاستشفاء بالقرآن الكريم من الأمراض والعلل البدنية المستعصية. وقد عرفنا في حلقة سابقة أن في إطلاق الآيات الكريمة تصريحا بأن الكتاب العزيز فيه شفاء لجميع الأمراض المعنوية منها والمادية، والأحاديث الشريفة متواترة في مضمون الدعوة للاستشفاء بالقرآن من الأمراض المعنوية مثل الكفر والنفاق والأمراض الأخلاقية كالحسد والتكبر والغرور والبخل وغيرها. وإضافة لذلك، فقد وردت في الأحاديث الشريفة كثير من وصفات علاجية لأمراض مادية أيضا فيها ما يعجز عنه الطب الطبيعي. واشتملت هذه الوصفات العلاجية على تلاوة آيات كريمة معينة لكل مرض مادي. ونماذج هذه الأحاديث الشريفة مروية في المصادر المعتبرة عند مختلف الفرق الإسلامية. ولكن ما هي شروط استشفاء بالقرآن الكريم من مختلف العلل المادية منها والمعنوية؟ مستمعين الأفاضل، لنتدبر معا أولا في قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة 82 من سورة الإسراء، حيث يقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
وهنا نلاحظ أن الإيمان شرط أساسي للاستشفاء بما في القرآن الكريم. فالظالم الذي يشرك بالله أو يهزأ بآياته أو يرتكب أي ظلم تجاه القرآن الكريم لا يزداد إلا خسارا من العلاجات القرآنية. أما المؤمن فهو يستشفي بالقرآن ويستغني به، فلا يفتقر لعلاج معه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في المروي عنه من طرق الفريقين كما في بحار الأنوار وكنز العمال: القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده. وقال الوصي المرتضى الإمام علي عليه السلام كما في نهج البلاغة: اعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم، يعني الشدائد التي تنزل بهم. أيها الإخوة والأخوات، وتهدينا الأحاديث الشريفة إلى أن من شروط الاستشفاء بالقرآن إخلاص النية بطلب الشفاء من الله عز وجل بوسيلة كتابه والاعتقاد بذلك. روى الحافظ الزيات رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم طب الأئمة عليهم السلام قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاة قط، فقال بإخلاص نية ومسح موضع العلة، وتنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلا أوفي من تلك العلة. ومصداق ذلك في الآية حيث يقول: شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة والأخوات، وأما الشرط الثالث للاستشفاء بالقرآن الكريم فهو أخذ علاجاته من أهل بيت النبوة المحمدية، فهم عليهم السلام أبواب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله، والعارفون بأسرار القرآن الكريم وعدله الذي لا يتحقق التمسك به إلا بولايتهم، كما صرح بذلك حديث الثقلين المتواتر. جاء في كتاب طب الأئمة أيضا وفي جواب للإمام الصادق عليه السلام عن سؤال بشأن التمائم قال: لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ أليس جل جلاله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ أليس يقول تعالى: ذكره وثناؤه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء. وقال عليه السلام أيضا في حديث رواه الحافظ الجليل محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: إنما الشفاء في علم القرآن، لقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء ورحمة لأهله لا شك فيه ولا مرية، وأهله الأئمة الهداة الذين قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن مستمعينا الكرام، فالشروط الثلاثة للاستشفاء بالقرآن الكريم من كل مرض ماديا كان أو معنويا هي الإيمان والاعتقاد القلبي بالشفاء القرآني والإخلاص لله في طلب الشفاء منه تبارك وتعالى، وثالثا أخذ العلاجات القرآنية من العارفين بأسرار الكتاب الإلهي وورثته وهم محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. بهذه النتيجة ننهي أيها الأكارم حلقة اليوم من برنامج آيات وأحاديث، شاكرين لكم كرم المتابعة، دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السبطان في القرآن والسنة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأعزة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وأهلا بكم. لقد شاءت الإرادة الإلهية الحكيمة أن يكون هنالك خلق مثالي أسمى، يحظى بجميع الأولويات والأفضليات والأسبقيات والأكرميات. ينبثق هذا الخلق الشريف من نور عظمة الله جل جلاله، وتكون هناك عناية ربانية خاصة تحيطه وترعاه. وقد عرفته الروايات بأنه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، سبقوا آدم زمانا وعلوه مكانة ومكانا، فكانوا موضع توسله إلى الله جل وعلا عند توبته عن ترك الأولى، وفاز بهم وافتخر أنهم بعد ذلك من سلالته وذريته، سلام ربنا تبارك وتعالى عليهم. روى الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام وكذا في المناقب، وروى ابن حجر العسقلاني الشافعي في لسان الميزان، والشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، وغيرهم كالنباطي البياضي في الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما خلق الله تعالى آدم وحواء عليهما السلام تبخترا في الجنة وقالا: ما خلق الله خلقا أحسن منا. فبينما هما كذلك إذ رأيا صورة جارية لها نور شعشعاني يكاد ضوءه يطفي الأبصار، على رأسها تاج وفي أذنيها قرطان من نور، قد أشرقت الجنان من نور وجهها. فقال آدم: ما هذه؟ قال جبرائيل: هذه فاطمة بنت محمد سيد الأولين والآخرين. قال: وما هذا التاج على رأسها؟ قال: هذا بعلها علي بن أبي طالب. قال: وما هذان القرطان؟ قال: الحسن والحسين ابناها، أوجدت ذلك قبل أن أخلقك بألفي عام. وفي بعض الروايات قال آدم عليه السلام: فما القرطان؟ قال جبرائيل: ولداها الحسنان. قال آدم: خلقوا قبلي؟ قال: هم موجودون في غامض علم الله قبل أن تخلق بأربعة آلاف سنة.
اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابني رسولك وصدقي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين.
وتكون محنة آدم عليه السلام أيها الإخوة الأفاضل، وتكون خطيئته تلك، فيدعى إلى التوبة، فيحتار ويحتاج إلى وسيلة تضمن له توبته وبلوغ مرضات ربه عز وجل، فيكون ذلك الخلق الأشرف خير وسيلة ناجعة لنجاته وحسن توسله وقبول توبته. هكذا روت مصادر المسلمين، منها فرائد السمطين للجويني الشافعي، وأرجح المطالب للأمر تسري الحنفي، وغاية المرام للسيد هاشم البحراني بالإسناد إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما خلق الله تعالى أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا نور خمسة أشباح سجدا ركعا. قال آدم: يا رب، هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمن هؤلاء الخمسة الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي، ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. آليت بعزتي أن لا يأتيني أحد بمثقال حبة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم، هؤلاء صفوتي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله كما روى أبو هريرة ونقل الشافعي والحنفي والإمامي: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. وكان أول من سأل بهم أبو البشر، أبونا آدم عليه السلام، حيث أجمع مفسرو أهل السنة ومفسر الشيعة في ظل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. رووا عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فأجاب صلى الله عليه وآله بقوله: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت علي فتاب عليه.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
ومن الروايات الخاصة إخوتنا الأحبة ما نقله الصدوق في فضائل الشيعة والأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة والسيد هاشم البحراني في كتابه اللوامع النورانية والمجلسي في بحار الأنوار، مسندين إلى الصحابي أبي سعيد الخدري روايته التي يقول فيها: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قوله عز وجل لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ فمن هم يا رسول الله الذين هم أعلى من الملائكة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش نسبح الله وتسبح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بألفي عام. فلما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يؤمروا بالسجود إلا لأجلنا، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس فإنه أبى ولم يسجد. فقال الله تبارك وتعالى: أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش. نعود مرة أخرى أيها الإخوة الأعزاء لنؤكد أن الأمر أولا وآخرا دائر على ولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهو أمر لازم مقتض لما أمر الله تعالى به في تولي أفضل من خلق وأعز من خلق وأحب من خلق أنوار هداية ونسائم رحمة وأسباب فوز ونجاة ونعيم أبدي. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله تعالى خلق 14 نورا من نور عظمته قبل أن يخلق آدم، هي أرواحنا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين. ثم عدهم عليه السلام بأسمائهم، بعد ذلك قال: نحن والله الأوصياء الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن المثان التي أعطاها الله نبينا، ونحن شجرة النبوة ومنبت الرحمة ومعدن الحكمة ومصابيح العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعة الله جل اسمه في عباده وحرم الله الأكبر وعهده المسؤول عنه. فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله، ومن خفره أي نقضه فقد خفر ذمة الله وعهده. نحن والله الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع السبطان في القرآن والسنة. شكرا لحسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي آل محسن. موضوع البحث: المتهتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك، هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه، وهذا يدعوهم إلى جهله بتنسكه. صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: قصم ظهري رجلان، وفي بعضها اثنان، بعض الروايات اثنان، أي صنفان من الناس، ليس رجلان اثنان بالعدد اثنين، لا، هذا الصنف قاصم للظهر، وهذا الصنف ايضا قاصم للظهر. هذان الصنفان موجودان في كل عصر وربما في كل مكان، وعلى المرء ان يكون بصيرا، يأخذ دينه من من ويقتدي بمن. قال: عالم متهتك، هذا هو الصنف الأول، عالم متهتك. عالم أي عن أن عنده تحصيل علمي، عنده معارف دينية. المعارف الدينية إخواني والتحصيل العلمي الديني كغيره من العلوم، عندما يذهب الإنسان إلى الحوزة العلمية ويدرس ويحصل، يقرأ هذا الكتاب تلو ذاك ويطوي المراحل، طبيعي أنه ستكون عنده حصيلة علمية مهمة. لكن هل أن هذا العلم غير في سلوكه؟ ينبغي أن يغير العلم في في سلوك طالب العلم. لما يذهب الإنسان إلى الحوزة العلمية ويدرس ويبقى هناك، عندما يخالط العلماء ويحضر مجالس الدرس والذكر، يكتسب من العلماء أخلاقا وآدابا وسلوكا، ولكنه إذا كان لا يحضر مجالس العلماء أو لم يجعل العلماء له قدوة وانشغل بالقيل والقال والطعن في هذا وذاك ولم يحصل شيئا من العلم، طبيعي أنه ربما يتناقص ولا يزيد. العلم يجعل الإنسان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى. من كان بربه أعرف كان منه أخوف. لكن إذا لم يكتسب علما وبقي في الحوزة العلمية سنين وسنين وهو لا يدرس أو يذهب إلى الدرس ولا يستوعب شيئا أو لا يطالع درسه ولا يذاكر دروسه ولم يجد في تحصيله، طبيعي أنه سيرجع إلى بلاده كما ذهب، لم يتغير منه إلا اللباس، كان يلبس لباسا مدنيا الآن صار يلبس لباسا دينيا. فهذا الإنسان لما ذهب إلى الحوزة العلمية لم يحصل شيئا من العلوم، فإذا كان لم يحصل شيئا من العلوم فمن الطبيعي أنه لن يكون عنده رادع يردعه من الله سبحانه وتعالى، وربما يستغل هذا الزي وهذا اللباس فيحاول أن يستفيد من هذا اللباس مع أنه في واقعه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى فيكون متهتكا، أو ربما يكتسب علما ويحصل علما ولكنه هذا العلم لم ينفعه بشيء، ما جعله عاملا بذلك العلم، لأن العلم إذا لم يعمل الإنسان به كان وبالا عليه يوم القيامة. ورد في بعض الأحاديث أن قوما يدخلون الجنة فيلتفتون إلى أقوام لا يجدونهم في الجنة فيعلمون بعد ذلك أنهم في النار، فيقولون لهم إنا قد اهتدينا بعلمكم أنتم الذين هديتمونا، فيقولون نعم علمنا ولكننا لم نعمل بعلمنا، نحن علمنا ووعظنا لكن ما جعلنا من أنفسنا واعظا، فلذلك استفاد منهم الناس وهم لم يستفيدوا من علمهم، فكان حالهم حال الشمعة التي تحرق نفسها وتضيء للآخرين. هذا العالم الذي حصل العلم لم يجعل له من نفسه واعظا ولم يستفد من علمه، فلذلك أقدم على المعاصي. الكارثة في هؤلاء أن بعضهم ربما يعمل المعاصي ولكن معاصيه في السر، يتكتم في المعاصي، الإمام سلام الله عليه إنما قال قصم ظهر اثنان عالم متهتك أي متجاهر بالمعصية، قد ألقى كل ستر وتجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى حتى علم بمعصيته كل أحد، وجاهل متنسك. التنسك أو النسك أو كون الإنسان زاهدا، تنسك يعني التزهد. الزهد أمر حسن وأمر محبوب، أن الإنسان يكون ناسكا متعبدا، لكن أن يكون متنسكا، أن يكون متظاهرا بالتنسك متظاهرا بالعبادة، هذا هو قاصمة الظهر. وجاهل ما حصل علما وما اكتسب معرفة، ولكنه ماذا؟ متنسك، يظهر النسك. تفعل في اللغة العربية بمعنى أظهر الفعل، مثل تصنع، تقشف، أظهر التقشف، أظهر الزهد. قد يأتي بمعنى العمل، لكن بعض الأحيان يأتي بمعنى التصنع. فلذلك هذا ماذا؟ هذا الرجل متنسك، ليس بناسك. ما قال وجاهل ناسك، لا، متنسك، يظهر النسك، يظهر العبادة، يظهر التقوى، تزي بزي العباد وهو ليس بعابد، تزي بزي الصلحاء وهو ليس بصالح. الإمام سلام الله عليه قال هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه. ما هي مضار ومساوئ العالم؟ قال هذا يضل الناس عن علمه بتهتكه، هذا هو الأمر الأول أو الضرر الأول الذي يحدثه هذا العالم المتهتك، أنه يضل الناس عن علمه بتهتكه، لأن هذا الإنسان العالم يعمل المعصية، لكن هو في نفس الوقت عالم يعظ الناس، يعظ الناس، ينصح الناس، يحذر الناس من المعاصي وهو يرتكبها. فإذا صنع ذلك الناس لا تأخذ بقوله ولا تسمع نصحه ولا تلتفت إلى وعظه، ولهذا يحدث فسادا كبيرا في المجتمع، أن الواعظ في المجتمع وهو هذا العالم صار لاغيا لا قيمة له. فلهذا هذا يحدث فتنة في المجتمع. ولهذا الإنسان لما يريد أن يكون واعظا للناس لابد أن يلتزم هو بما يعظ الناس به، وإلا إذا كان هو يقول لهم شيئا وهو يخالفه لا يكون لكلامه قيمة عند الناس. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يقول ما أمرتكم بشيء إلا وسبقتكم إلى فعله، وما نهيتكم عن شيء إلا وسبقتكم إلى تركه. ولهذا قال الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لذلك الإنسان أولا يبدأ بنفسه، وأولا هو يردع نفسه ليكون لقوله فائدة ومنفعة وأثر في الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله جل شأنه أن يجعلنا وإياكم من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم قبل قليل أيها الإخوة والأخوات لخلاصة من محاضرة فضيلة الشيخ علي آل محسن، شكرا لاستماعكم الكريم.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أراخشي يؤكد ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. شهداء وجرحى ونسف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقات في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفيما رحب وزير الخارجية الروسي بتشكيل إطار للتشاور والتعاون الإقليمي، معلنا استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران، أشار عرقشي إلى مبادرات إيران ومشاوراتها الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. كما أكد عرقشي على النهج البناء والمسؤول لإيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا ضرورة التزام الوكالة بكفاءاتها الفنية وتجنب السلوك السياسي والتأثر بالضغوط السياسية من أمريكا وبعض الأعضاء الأوروبيين الآخرين. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين باستهداف من مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في القطاع. وبحسب مصادر محلية فقد ارتقى شهيد بنيران مسيرة للاحتلال في حي العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، فيما استشهد مواطنان بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية. وجددت قوات الاحتلال صباح اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف في شرق خان يونس، كما نفذت عمليات نسف للمباني السكنية